الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير من دروس كتاب الأدب من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. قال المؤلف: باب في الخذف. المراد بالخذف الرمي بالحصاة الصغيرة أو نواة التمر، بحيث يجعلها بين إصبعيه ثم يقوم برميها، وفي الغالب أنه يجعله بين إصبعين السبابة والإبهام أو بين السبابتين. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل أنه رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، قال: إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، وإنما يفقأ العين ويكسر السن. هذا حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. وقوله نهى، الأصل في النهي أن يدل على التحريم، وأن هذا الفعل من الأفعال غير الجائزة، ولم يرد صارف يصرف هذا النهي عن الأصل. وقد ذهب جماعة إلى أن ما قتل بواسطة الخذف لا يباح أكله، قالوا لأن النهي يدل على الفساد. وذهب آخرون إلى أن الخذف أصلا لا يمكن أن يصل إلى درجة قتل شيء من الحيوانات، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يصيد صيدا. في هذا دلالة على أنه لا يؤثر في الحيوان. وقوله ولا ينكأ عدوا، أي أنه لا يجرح ولا يقتل الأعداء، وبالتالي لا يستفاد منه، فهو لا يستفاد منه في الصيد، ولا يستفاد من هذا الخذف في مقاتلة الأعداء. ثم قال: وإنما يفقأ العين ويكسر السن، أي أنه يؤثر على العين، فهو يفقأها ويذهبها، وهكذا يكسر السن، ولذا نهي عنه. في هذا دلالة على أن أحكام الشريعة يتم بها تحصيل مصالح الخلق، وفيها دلالة على مراعاة المصالح في أحكام الشرع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الختان. المراد بالختان إزالة الجلدة التي تكون على ذكر الصبي، والتي تغطي الحشفة، وذلك بقطعها إما بسكين أو بمقص أو نحو ذلك. وهذا بالنسبة للغلام، وأما في الجارية فإنه يقطع جزء من أعلى فرج من الجلدة التي تكون في أعلى فرجها. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي قال أخبرنا مروان قال أخبرنا محمد بن حسان قال عبد الوهاب الكوفي عن عبد الملك بن عمير عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل. قال أبو داود: روي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بمعناه وإسناده. قال أبو داود: وليس هو بالقوي. وقد روي مرسلا. قال أبو داود: ومحمد بن حسان مجهول، وهذا الحديث ضعيف. وهو كما ذكر الإمام أبو داود بأن هذا الخبر في إسناده محمد بن حسان وهو مجهول، وبالتالي لا يعول عليه ولا يثبت به حكم. وقوله لا تنهكي يعني لا تبالغي في ما تأخذيه من جلدة المرأة أو جلدة الصبية. وقد اختلف في عدد من الأحكام فيما يتعلق بالختان، فأما بالنسبة لختان الرجال فقد اختلف في حكمه، فذهب أحمد والشافعي إلى وجوبه، وعن أبي حنيفة أنه واجب وليس بفرض، وعنه أنه سنة يأثم بتركها. وذهب آخرون إلى أن الختان بالنسبة للرجال سنة. وقد ورد حديث الختان سنة في الرجال أخرجه أحمد، لكن في إسناده ضعف. وأما بالنسبة للنساء فقد ذهب بعضهم إلى أن الختان بالنسبة للنساء مباح، وأنه ليس من المطلوبات الشرعية، وقال بأن هذا الفعل لم يرد به أمر من الشارع ولا ترغيب فيه، وبالتالي لا يقال باستحبابه إلا لدليل. وبعضهم قال بأنه مستحب لحديث الختان مكرمة في النساء، لكنه ضعيف كما تقدم، وبالتالي لم يثبت في ختان النساء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فإن ذلك يعني عدم المبالغة في القطع أحظى للمرأة، أي أرفع أنفع لها وألذ وأحب إلى البعل أي الزوج، لأنها بذلك لا تفقد شهوتها، وبالتالي تفعل ما يحرك الرجل تجاهها، ومن ملاعبة ومداعبة ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أبي اليمان عن شداد بن أبي عمرو بن حماس عن أبيه عن حمزة ابن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد: فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. هذا حديث مسلسل بالمجاهيل، فيه شداد بن أبي عمرو بن حماس مجهول، وأبوه أيضا مجهول. وقوله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد يعني لما خرج من المسجد: فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، أي تداخل بعضهم في بعضهم الآخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرن، أي أبعدن عن مكان مشي الرجال، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، أي تمشين في وسطها. وقوله عليكن بحافات الطريق، أي النواحي والأطراف من الطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى أن ثوبها لا يتعلق بالجدار، يعني من شدة قربها من الجدار ومن لصوقها به. ثم قال المؤلف: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن داود بن أبي صالح المزني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي، يعني الرجل، بين المرأتين. هذا خبر فيه داود بن أبي صالح المزني، وهو ضعيف جدا، بل قالوا عنه بأنه منكر الحديث. قال المنذري: داود بن أبي صالح هذا هو المدني. قال أبو حاتم الرازي: مجهول، حدث بحديث منكر. وقال أبو زرعة: لا أعرفه إلا في حديث واحد يرويه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث منكر. وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه الكبير، ثم قال: لا يتابع داود عليه. ومن ثم فلم يثبت هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت نصوص كثيرة ترغب في عدم وجود الاختلاط بين الرجال والنساء. وفسر الاختلاط المنهي عنه بأنه ما كان متكررا غير عارض. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهكذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع بابا للنساء يخرجن منه غير باب الرجال. وقد تقدم معنا هذا، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. قال المؤلف: باب في الرجل يسب الدهر. حدثنا محمد بن الصباح ابن سفيان وابن السرح قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. وقوله يقول الله، يعني أن هذا الحديث حديث قدسي قد تكلم الله جل وعلا به بلفظه، فينسب لفظه ومعناه إليه سبحانه وتعالى. وقوله يؤذيني ابن آدم، الأصل في الإيذاء هو ما يترتب على الأقوال من عدم رغبة فيها، كما قال تعالى: لتبلون في شيء، كما قال تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فجعل الأذى ما كان مسموعا، ولذا قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. المراد بالدهر الزمان. وقوله يسب الدهر، أي يتكلم عليه ويضيف المصائب إليه، ويجعل ما يناله من أمور غير راغب فيها منسوبة إلى الدهر، ومن ثم يسب الدهر. وقوله وأنا الدهر، يعني أنا خالق الدهر، أو أن الأفعال التي في الدهر منسوبة إلي، ولذا قال بيدي الأمر، يعني أنه سبحانه المتصرف والمدبر لجميع ما في الكون، فحوادث الدهر إنما يفعلها الله جل وعلا ويخلقها سبحانه وتعالى. وقوله أقلب الليل والنهار، أي مرة أجعل الموجود ليلا ومرة أجعله نهارا. ففي هذا الحديث النهي عن سب الدهر. وقال ابن السرح عن ابن المسيب مكان سعيد. المقصود أن هذا الحديث اشتمل على النهي عن سب الدهر، فسب الدهر أمر محرم ولا يجوز للإنسان عند نزول حادثة أو مصيبة به أن يسب الدهر. ومن أمثلة ذلك قول بعضهم لعن الله الدهر ويا خيبة الدهر، وقولهم هذه سنوات لا تأتي إلا بالشر ونحو ذلك. فهذا النهي يدل على المنع من مثل تلك الألفاظ. وأما وصف الزمان بالشدة فهذا لا حرج فيه، كما قال تعالى هذا يوم عصيب، وكما قال جل وعلا في 7 إلى 8 أيام حسوما في يوم نحس مستمر، في يوم نحس مستمر، فهذا لا يعد من سب الدهر. والمعنى الذي من أجله ورد النهي عن سب الدهر هو 4 أمور. أولها أن الدهر لم يفعل هذه الأشياء، فهذه المصائب التي حدثت بابن آدم ليست من فعل الدهر، وبالتالي عندما تسب الدهر كأنك تنسب هذه المصائب إلى الدهر أنه هو الذي فعلها، وهذا مخالف لحقيقة الأمر. والثاني أن الدهر أثر من آثار أفعال الله وأقداره، ففي سب الدهر سب لخالقه سبحانه وتعالى، وبالتالي يكون هذا أمرا جعل الشارع يمنع من سب الدهر. والأمر الثالث أن تصاريف الدهر هي إلى الله جل وعلا، وبالتالي فسبها سب شيء يترتب عليه أن السب يعود إلى خالقه سبحانه وتعالى. ومن ثم على الإنسان أن يجتنب كل لفظ فيه سب للدهر. وقد جاء في بعض ألفاظ هذا الخبر ما يفسرها، ومن ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسبن أحد منكم الدهر فإن الله هو الدهر. وذلك أن الليل والنهار والدهر ظروف للحوادث، فهي محل لنزول الأفعال وليست سببا فيه، بالتالي لم يصح للإنسان أن يقوم بسبها. وبعضهم ظن أن الحديث يدل على أن من أسماء الله الدهر، وهذا فهم خاطئ مغاير لدلالة النصوص. ولذا لما قال بعض الدهرية وما يهلكنا إلا الدهر رد الله عز وجل عليهم ولم يقبل منهم هذه المقالة. وبهذا نكون قد أنهينا أحاديث سنن الإمام أبي داود ولعلنا نشير إلى بعض الأشياء المتعلقة بالسنن في آخرها. قال الحافظ المنذري رحمه الله: رجح عندي أن أختصر كتاب السنن للإمام أبي داود رضي الله عنه، فإنه أحد الكتب المشهورة في الأقطار، وحفظ مصنفه وإتقانه وتقدمه محفوظ عن حفاظ الأمصار، وثناء الأئمة على هذا الكتاب وعلى مصنفه مأثور عن رواة الآثار. وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله: ولما كان كتاب السنن لأبي داود رحمه الله من الإسلام بالوضع الذي خصه الله به، حيث صار حكما بين أهل الإسلام وفصلا في موارد النزاع والخصام، فإليه يتحاكم المنصفون وبحكمه يرضى المحققون، فإنه جمع شمل أحاديث الأحكام ورتبها، فإنه جمع شمل أحاديث الأحكام ورتبها أحسن ترتيب، ونظمها أحسن نظام، مع انتقائها أحسن الانتقاء، واطراحه منها أحاديث المجروحين الضعفاء. والإمام أبو داود اسمه سليمان ابن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر، ينسب إلى سجستان فيقال السجستاني، كما أنه أيضا ينسب إلى عدد من النسب، فنسبة السجستاني نسبة بلد، نسبة بلد. وقد روى أبو داود عن عدد من العلماء والأئمة، منهم الإمام أحمد بن حنبل، ومنهم العلامة أبو بكر بن أبي شيبة، ومنهم أخوه عثمان بن أبي شيبة، وممن روى عنه يحيى بن معين فهو من شيوخه، وإسحاق بن راهوية، وأبو ثور، وقتيبة بن سعيد، وأحمد بن صالح، وخلق كثير في بلدان متعددة كالحجاز والشام ومصر والعراق وخراسان. وقد روى عنه جماعات من أهل العلم، منهم الإمام الترمذي والإمام النسائي، وقد روى سننه عنه جماعة من أهل العلم الذين لهم مكانة ومنزلة، ومن هؤلاء ابن داسة محمد بن أبي بكر بن عبد الرزاق التمار، ومنهم اللؤلؤي أبو علي محمد بن أحمد، وقد رواه جماعة أيضا منهم أبو الحسن علي بن محمد بن العبد وجماعة آخرون. قال العلامة النووي: اتفق العلماء على الثناء على أبي داود ووصفه بالحفظ التام والعلم الوافر والإتقان والورع والدين والفهم الثاقب في الحديث وغيره. وقال الحافظ أحمد الهروي: كان أبو داود أحد حفاظ الإسلام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه وعلله وسنده في أعلى درجات النسك في وسنده في أعلى درجات النسك والعفاف والورع من فرسان الحديث في عصره بلا مدافعة. وقال علان بن عبد الصمد: كان أبو داود من فرسان هذا الشأن. وقال موسى بن هارون: خلق أبو داود في الدنيا للحديث. وقال الذهبي: ما رأيت أفضل. وقال أبو حاتم بن حبان: أبو داود أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وإتقانا، جمع وصنف. وقال إبراهيم الحربي صاحب الغريب: لما صنف أبو داود هذا الكتاب، يعني كتاب السنن، أولين لأبي داود الحديد كما أولين لداود النبي عليه السلام الحديد. وقال محمد بن مخلد لما صنف أبو داود كتاب السنن وقرأه على الناس صار كتابه لأصحاب الحديث كالمصحف يتبعونه ولا يخالفونه، وأقر له أهل زمانه بالحفظ والتقدم. وقال الخطابي: سمعت أبا سعيد بن الأعرابي ونحن نسمع منه كتاب السنن لأبي داود، وأشار إلى النسخة وهي التي بين يديه، يقول: لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا المصحف ثم هذا الكتاب لم يحتج معهما إلى شيء من العلم البتة. قال الخطابي: كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف، لم يصنف في حكم الدين كتاب مثله، وقد رزق القبول من الناس كافة، فصار حكما بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، وعليه معول أهل العراق ومصر والمغرب وكثير من أقطار الأرض. وكان تصنيف علماء الحديث قبل أبي داود الجوامع والمسانيد ونحوها، فيجمع تلك الكتب مع السنن والأحكام أخبارا وقصصا ومواعظ وآدابا. فأما السنن المحضة فلم يقصد أحد منهم جمعها واستيفاءها، ولم يقدر على تلخيصها واختصار مواضعها من أثناء تلك الأحاديث الطويلة كما حصل لأبي داود. ولهذا حل كتابه عند أئمة أهل الحديث وعلماء الأثر محل العجب، فضربت فيه أكباد الإبل ودامت إليه الرحل. وقد جمع في كتابه هذا من الحديث في أصول العلم وأمهات السنن وأحكام الفقه ما لا نعلم متقدما سبقه إليه ولا متأخرا لحقه فيه. وقال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ: أبو داود الإمام الثبت سيد الحفاظ صاحب السنن، ولد سنة 220، وكان من العلماء العاملين، حتى إن بعض الأئمة قال: كان أبو داود يشبه بأحمد بن حنبل أو في هديه ودله وسمته. قال الحاكم أبو عبد الله: أبو داود إمام أهل الحديث في زمانه بلا مدافعة. مات أبو داود في 16 شوال سنة 75 و200 بالبصرة، انتهى. وكتاب السنن كتاب عظيم، فيه أحكام وفيه آداب عظيمة وفوائد متفرقة، ومن فضل الله عز وجل علي أن يسر لي شرحه في بيت الله الحرام على سنين متطاولة تيسرت آخرها هذا اليوم من فضل الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا الشرح كما بارك في أصل الكتاب، كما أسأله جل وعلا أن ينشر العلم في الأمة، وأن يكثر العلماء الفقهاء أهل الحديث، كما أسأله جل وعلا أن ينشر في الأمة الخير والعمل الصالح. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، انشر العلم في عبادك وأكثر من العلماء في مشارق الأرض ومغاربها بفضلك وإحسانك. اللهم وفق من تابعنا في هذه الدروس، اللهم ارزقه علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة، اللهم اكفهم أمورهم وتول شؤونهم وأزل عنهم همومهم وغمومهم برحمتك يا أرحم الراحمين. كما أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن توفق كل من اعتنى بهذا الشرح وهيأه ورتبه أيا كان عمله فيه بفضلك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام، وأسأل الله جل وعلا توفيقا للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.